بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واقتفى هداه، وما بعد، نعتذر عن التأخير القصير. والمؤلف رحمه الله في هذا الباب بدأ بالمجمل والمبين والظاهر والمؤول، ثم تكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في هذا التقسيم وهو مما يعرض من الألفاظ، أحب أن أنبهكم لأن بعض الطلاب سألني فيما يتعلق بالتأصيل المذهبي في أصول الفقه. يعني إذا كنت حنفي هل ممكن أن أقرأ مختصرا في أصول الشافعية، أو إذا كنت شافعيا هل ممكن أقرأ مختصرا في أصول الحنفية، وأيهم أو يعني هل ممكن أن أبدأ بقراءة كتاب في الأصول على غير المذهب الذي هو موجود في بلدي؟ لأن الإنسان لابد أن يبدأ بداية تدريجية، ومن الخطأ دخول الطالب مباشرة على الخلاف. هذا الذي يحدث الآن مع بداية المجتهد خطأ، وأنا أنصح كل الطلاب، وجربت هذا في الكلية لأنني درست على نظام السنوات، سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، فهذا النظام جيد كان. أنصح الطالب كل سنة أن يقرأ مختصرا في الفقه على مذهب معين، وسهل إن شاء الله. يعني لو قرأت ابن النقيب عند الشافعية، لو قرأت أحد شروح الأخضري مثلا عند المالكية، لو قرأت زبد الرسلان، تختار أي مختصر مشهور في مذهب معين وتقرأه. أما بالنسبة للأصول وإن كان يغضب من هذا بعض الحنفية وكذا، لكن التأصيل في الأصول هو للشافعية، يعني لا يغضب المالكية أو يغضب الحنابلة. التأصيل أغلب الكتب المختصرة، أغلب البناء الأصولي هو مع الشافعي رحمه الله، ثم بعد ذلك جاء المالكية وأصدروا بناء على أصول المذهب، وجاء الحنفية وأصدروا على أصول المذهب، على القول بأن أول من ألف فيه، ألف جمع في التأليف، هو الإمام الشافعي. وإلا لا شك أن محمد بن الحسن وكثير وعيسى بن أبان كلهم كتبوا في، يعني لهم إسهامات في علم أصول الفقه، لكن التأليف استقلالا التنظيم هو للشافعي والشافعية. فممكن الإنسان يتأثر فيما يتعلق بأصول الشافعية. واحد يقول هل قراءة الروضة، وأنا لست حنبليا، ممكن؟ الروضة هي مأخوذة من مبنية على الكتاب المستصفى للإمام الغزالي، والغزالي لخص المستصفى من كتب ذاك ما المستصفى، لخصه من كتب سبقته. وابن قدامة يزيد رأي الحنابلة. المراقي مشهور أنها على مذهب المالكية، هي ترى شرح للكوكب الساطع، شرح للسبكي، كلام السبكي، واضح؟ ثم زاد رأي المالكية. فممكن الإنسان يبدأ بمختصر. الشيء الثاني، العلم نسبي، يعني ربما أستفيد منكم أكثر مما تستفيدوا مني. بعض الطلاب يظن أنه إذا حضر محاضرة لا بد أن يسمع كل شيء جديد. لا 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 تطلب العلم إذا كنت تنظر هذه النظرة، لا بد تصبر. ممكن تسمع 100 كلمة تعرفها وتسمع كلمتين لا تعرفها. والذي قرأ المتون هذه على عالم يعرف الفرق بين من قرأها على عالم وبين من قرأها من الكتب. كم الآن موجود في الإنترنت من العلماء عالم لكنه صحفي يأخذ من الكتب، ولذلك تجد دائما عنده شطحات ومشهور بالغرائب، بخلاف الشخص الذي إذا سمعته تقول هذا أخذ هذا المثل، سمع شرحا لهذا المثل أو سمع شرحا في هذا الفن من عالم. فالصبر مفتاح طلب العلم، وهو سهل جدا إن شاء الله تعالى لمن أقبل عليه، لأنه نور وبركة. الآن اليوم كانوا يخبروني أن المطر وكذا، بعض الطلاب يعني تأذى في الطريق وكان هناك تأجيل للدراسة وكذا. يعني ما ننسى أن نحتسب كل هذه الأشياء، يعني أنت في النهاية تمشي في طلب العلم، ممكن الله يبارك لك، ممكن الله يدفع عنك البلاء، الملائكة تضع أجنحتها لك، هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى لك. أحيانا نحضر خطبة الجمعة نسمع فيها كل شيء نعرفه، كل الكلام الذي قاله الإمام معروف، لكن هذه موعظة والجلوس لها أجر. ما أقول ما قال شيء جديد مع السلامة، إذا لن تتعلم أبدا، واضح؟ فالفكرة أن بالذات ما يتعلق بالمتون، لأنها تحتاج دؤبة وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تركيز، وربما يفتح الله عليك أحيانا في شيء تعرفه سابقا، يعني تخرج لك فكرة أو تفهم فهم وأنت تكون قرأت هذا النص سابقا أكثر من مرة. يقال أن الشيخ الأمير رحمه الله كان أحيانا يسمع صوته في التسجيل فيقول لو لم أكن أعرف أن هذا صوتي ما قلت أن هذا أنا. يقول لماذا؟ يقول لأن الله يفتح علي إذا بدأت في الدرس مفاتح أنا ما أتصور أنني أستطيع أقول هذا الكلام من استحضار النصوص والشواهد إلى آخره. فالفكرة هو شيء العلم إن شاء الله سهل لمن أقبل عليه، هو يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى توجه إلى آخره، لكن البداية والصبر. أذكر أحد المشايخ الذين درسونا في القرآن كان مسند في القراءات، حلفني بالله أنه كان يقرأ الدرس الواحد 400 مرة الصفحة 100 مرة باتجاه الشمال و100 مرة باتجاه الجنوب و100 مرة باتجاه الشرق و100 مرة باتجاه الغرب، مع أنه ذكي ذكي جدا، يقول أحفظ من المرة 25. يعني إذا قرأ صفحة 25 مرة حفظها، لكن ما الذي يجعله يقرأ 400 مرة؟ لأنه ينقشها نقش في ذهنه. واضح؟ والنقطة الأخيرة وأوصيكم بها لأني تأديت من هذا يعني كثير جدا، وأنا مثلكم يعني إن شاء الله طويل. كثير جدا من الطلاب سلبي، أريد أحفظ مختصر خليل، يقول لك تحفظ مختصر خليل كلام نثر، تريد تحفظ كلام إمام الحرمين هذا المنثور، أنت ما حفظت الشعر تحفظ النثر، هذا لو سكت عنك لكان أولى، لأن قدرة الإنسان قوية جدا. كم طالب أعرفه كان كسلان، لما أقول له تراك ذكي، ترى أهلك مشهورين بالذكاء، ترى تستطيع تغير 180 درجة. فلا يثبتك أحد، اللغة العربية صعبة عليك، تراها لغتك الثانية لن تستطيع، ترى هذا كلام فاضي، هذا شخص سلبي، وإلا قدرتك أكثر بكثير مما تتصور. النحو صعب، النحو صعب، طب هل قرأت مختصرا في النحو؟ لا. جلست إلى شيخ في النحو؟ لا. حضرت درسا في النحو؟ لا. طبعا صعب، لا بد أن يكون صعبا. أنا لا أفهم الأصول، لا أفهم الأصول، هل حضرت درسا واحدا في الأصول؟ لا. قرأت عن درس قبل ذلك؟ لا. اطلعت على مرجع آخر؟ تكلمنا عن كلام إمام الحرمين وهو يتكلم من زاوية معينة، ترى كثير مما يذكر فيه خلاف، هو نفسه رحمه الله الآن سأذكر لكم تعريف أحيانا ينتقده في البرهان، لكن هو يريد هنا المقام، هنا مقام اختصار، فهمت؟ فلو قرأت اطلعت على الدرس في مكان آخر تتفتح آفاقك، ترى طرح معين في الأصول، تكتشف أشياء جديدة أخرى، وهو سهل جدا، كيف لا والآن كل شيء أصبح بين أيدينا. يعني أول واحد يذهب إلى المكتبة ويصور ويصعب عليه الكتاب، الآن يستعرض PDF، الطلاب الذين أدرسهم في الصباح بعضهم يثقل عليه الكتاب، أقول لا تأتي بالكتاب، حمله في جوالك، بدل ما تقرأ ما هب ودب والكذب والإشاعات، يا أخي أقرأ كتابا، يعني سهل جدا. فالفكرة أنه إذا بذلت جهدا يسيرا جدا ستكتشف الآفاق التي ستتفتح لك، حتى في القراءة في غير العلوم، يعني في الثقافة العامة ربما تكون لا تحب القراءة، لكن لو دلك شخص على كتاب نفيس وتقرأ أول ثلاث صفحات تكتشف أنك لا تستطيع تترك الكتاب حتى تكمله. وكم يحدث هذا معنا، يعطيك شخص كتاب فتقول سأقرأه بعد غد أشوف المقدمة، وتكتشف أنه لا تأتي الساعة الثانية في الليل إلا الكتاب قد قرأ. والله حدث معي هذا قبل أسبوع أو أسبوعين، في 700 صفحة ما استطعت أن أترك الكتاب حتى ختمت الكتاب كاملا. واضح؟ فالفكرة أنه لا بد تبذل جهد ولا تستنقص قدراتك. وأما العلم فهو نسبي، ممكن والله درست معي طلاب من الصين كانوا الدكاترة ينتقدوهم في 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 مثلا صعوبة اللغة وكذا، يا أخي لغته حلقية والعربية شفهية، وكان يدرسنا الفرائض لأنه عنده بكالوريوس في الرياضيات، يعني يستخرج الحل بطريقة أخرى. الناس قدرات، كم واحد منكم يكون مستوى عادي جدا في الدراسة لكن لو سألته في الميكانيكا أو في الكمبيوترات وإذا به علامة فهامة. الناس قدرات، فقد يأتيك شخص لا الأصول صعب، الأصول كذا، طبعا كثير اشتكوا يقول يصعب علينا المتن كذا، هذا سهل جدا 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 لمن أقبل عليه. فاستعن بالله، لا تعجز، ليكن همك رفع ونيتك رفع الجهل عن نفسك وفهم الكتاب والسنة. أحيانا والله التأمل في القرآن لمن قرأ وطلب العلم وكذا، أن الله يفتح عليه من المفاتح شيء كثير ويسهل عليه. كم من شخص كان معدود في الجهلاء بعد فترة فتح الله عليه وعد في العلماء، كم من طالب سمع كلمة فأنبت في نفسي أو أثرت في نفسي ثم بعد ذلك فتح الله من الفاتحة كذلك. ونحن في عصر التخصص، ترى إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه لما تستطيع، أنت ترى أن هذا الفن صعب عليك اذهب إلى علوم البلاغة واللغة وكذا، أنت تحب فن معين تبحر به والبقية خذها، خذ منها ما تحتاج، ما تصوم به لسانك عن الخطأ. واضح؟ فقط أحببت أن أذكركم ونفسي بهذا الكلام، لأنه كثير من الطلاب يستشكل في المتون ثقلها، كثرة التبعات، كثرة عندي دروس الصباح دروس المساء، المضغوط الذي عنده ضغط في الوقت هو الذي ينتج. والله لو كنت فارغ ما عندك شيء في الغرفة لجلست بالساعات ما تنتج شيء، أو تتكلم مع زميلك عن أخبار البلد ما تستفيد ولا شيء، يضيع الوقت، لكن الضغط ينتج بركة في الوقت وينتج ترتيب في الوقت وينتج إنجاز. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المؤلف بدأ بما يعرض للألفاظ من حيث إفادتها للمعنى، فتكلم عن المجمل والمبين والظاهر والمؤول، وكان المفترض أن يكون الترتيب الأدعى إلى الفهم النص والظاهر والمجمل ثم المبين، وهو بدأ بالمجمل. فقال رحمه الله: المجمل ما افتقر إلى البيان. طبعا الإجمال من الجمل وهو الجمع، تقول أجملت الحساب، وهذا مجمل الحساب ومجمل ما علي، فهو من الجمع الشيء المجمل المجموع. ولذلك قالوا المجمل ما افتقر إلى البيان، يعني يحتاج إلى البيان، وهو في اللغة مفعل بصيغة اسم المفعول. كما قلنا الشيء المجموع الذي لا ينفصل يسمى مجملا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر اليهود في لما حرم الله عليهم الشحوم، قال جملوها فباعوها، يعني أذابوها، كأن المجمل مجموع لا يتضح المراد منه. ثم قال: وهو ما افتقر إلى البيان. الافتقار المقصود به الاحتياج، ويقول لك هذا اللفظ المجمل يحتاج إلى بيان. قبل أن نتكلم على أن إذا فهمنا أن الشيء المجمل هو الشيء الذي مجموع وغير متضح ويحتاج إلى بيان، التقسيم الذي ذكره هو الذي يتضح به كل الدرس، وهو النص الظاهر ثم المجمل. فالكلام دائما إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا يسمى نصا، وتقول أنت نصصت على كذا، يعني حتى في خارج في النصوص الشرعية، يعني ذكرت ذلك مباشرة، هذا يسمى نص. وإذا دل على أكثر من معنى ولم يتضح المراد منه، هذا يسمى مجمل. فإذا اتضح في أحد المعاني سمي ظاهرا، لأنه ظهر في أحد المعاني، وسيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال: ما افتقر إلى البيان. والمقصود بالافتقار أن هذا المجمل يحتاج إلى بيان. هذا الإجمال في اللفظ، أن يوصف اللفظ بكونه مجمل، أن يوصف اللفظ بكونه مجملا، يكون له أسباب كثيرة جدا. فأحيانا يكون سبب هذا الإجمال الاشتراك، وقد مر معك أن من أوصاف الألفاظ التواطي والاشتراك والتضاد. فالتضاد الألفاظ التي تدل على معاني مختلفة، لفظان كل منهم يدل على، أقول كذا ضد كذا، وإن كان هناك يعني تجوز في اللفظ، لأنه هناك فرق بين النقيض والضد عند المنطقيين، لكن إجمال إذا قلت إنهما أمران موجوديان بينهما غاية المنافاة، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، كنت أقول مو ضد الحياة. وهناك اللفظ المتواطئ، وهو أن تكون هناك لفظ واحد، يكون هناك لفظ واحد لكنه يصدق على ما صدقاته، يعني ما يصدق عليه بالتساوي، فلفظة رجل تصدق على زيد، تصدق على عمرو. هناك شيء ثالث يسمونه المشترك. المشترك العكس، هو لفظ واحد لكنه وضع لأكثر من معنى، فهذا مجمل، نحتاج أن نعرف ما المقصود منه. يعني هو لفظ كلمة واحدة لكنها وضع، يعني في أصل الوضع اللغوي تدل على أكثر من معنى. كما قالوا في كلمة عين، فإن العين ممكن أن تقول شربت من العين، يعني جارية في الجبل، وتقول اشتريت بالعين النقد الذهب والفضة، وتقول يقول القائد الجندي أرسلت العين إلى العدو لمعرفة أخبارهم، يعني جاسوس، وأصبت بالعين المرض صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهي كلمة واحدة لكنها دلت على أكثر من معنى، هذا يسمونه مشترك. والليل إذا عسعس، هذا من إعجاز القرآن، الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل إذا عسعس، قالوا عسعس أقبل وأدبر، وهذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى، لأن الليل الله سبحانه وتعالى قال في سلخ النهار من الليل وفي سلخ الليل من النهار، كلها آيات. فلما قال عسعس يعني أقبل وأدبر، فهو لفظ واحد يدل على معنيه. ليش ندرس هذه الكلمات؟ لأنها قد ترتبط بالحكم، ونريد نعرف مراد الله، فلا بد أن نعرف المراد من هذا المجمل. فلما قال الله سبحانه وتعالى: فلا طلبتمهن من قبل تنسون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، صح؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ مجمل محتمل، ممكن يكون الولي لأنه هو الذي يزوج موليته، صح؟ وممكن يكون الزوج، ولذلك اختلفوا فيه، فحمل على هذا وحمل على هذا، فهو لفظ مجمل يحتاج أن يبين المراد منه. فيأتي المالكي ويقول المراد منه الولي، لأنه هو الذي يتولى التزويج، ويستدل بأقوال ابن عباس ومروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى آخره، ويستدل على هذا. ويأتي الشافعي يقول لا، المراد به، أو الحنفي يقول المراد به كذا. لما يقول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني أن تعتد بثلاثة قروء. طيب ثلاثة قروء هل هي حيض؟ يعني تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فتكون ثلاثة قروء. أو لا، هي أطهار، يعني تحيض ثم تطهر، تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فهتختلف ممكن تختلف المدة، فهو أيضا لفظ مجمل. فلو تلاحظون هنا حصل الإجمال في كلمة، وأحيانا يكون الإجمال في التصريف باب الإعلال والإبدال موجود. كان تقول كلمة مختار، فلو جاء شخص واختار أحد الطلاب فنقول الشيخ معمر اختار أحد الطلاب، فهو مختار اسم فاعل، وكما أن الطالب مختار مختار فهو اسم مفعول، فهو أيضا لفظ مجمل. وقد يكون أيضا في النفس ذات اللفظ بين حقائقه، وقد يكون بين ذات اللفظ بين حقائق مختلفة، الذي مثلنا قبل قليل في لفظة العين بين حقائق مختلفة، وقد يكون في ذات اللفظ بين نفس حقائق اللفظ، كما في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وذلك استفسروا عنها. صحيح أنه نهوا عن هذا الاستفسار، لكنها أيضا تشمل عدة حقائق، فهي مجملة في مجمل البقرة. قالوا أن من أسباب هذا الإجمال أيضا عدم معرفة المراد بسبب الاشتراك، ومثلوا له بقوله تعالى في المشترك هو يعفو الذي بيده عقد النكاح، أو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في لغة العرب يقول استشهدوا بقول الشاعر يا رب ذي ضغن علي فارضي له قروء كقروء الحائض. هذا شاعر يصف جراحة، فقال يا رب ذي ضغن علي فارضي له قروء كقروء الحائض، الحيض السيلان، فشبه الجرح ب شبه الجرح بأنه يسيل، فقالوا أطلق القرء سماه قرآن وهو يسيل. وقالوا أيضا شاعر آخر قال وفي كل عام أنت عازم أو جاشم غزوة تقر لأقصاها عظيم عزائك مورثة مال وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. هو يمدح قائد من القادة يقول أنت مشغول بالحرب وتجلب لقومك الرفعة والمجد لما ضاع فيها من قروء نسائك، يعني تضيع قروء نسائك، والذي يضيعه الإنسان وقت الطهر، أما وقت الحيض هو أصلا لا يقرب المرأة. فقالوا جاء بمعنى الطهر، فجاء بمعنى الطهر وجاء بمعنى الحيض. هناك من يقول أن الذي بمعنى الحيض يجمع جمعا يختلف عن الآخر، فالقروء يجمع على قروء ويجمع على أقراء، خلاف موجود. المهم أن هذا اللفظ استدل به على الاشتراك باعتباره أحد الألفاظ المشتركة. قالوا قد يكون الإجمال بسبب أن المفرد خفي الدلالة، وهذا ذكرناه قبل قليل في قوله تعالى والليل إذا عسعس، أو يكون بسبب دلالة الحرف كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. مر معكم الخلاف هل الباء هنا للتبعيض أو للإلصاق؟ الإلصاق يعني أن تلصق المسح بكل الرأس، أو للتبعيض يعني امسحوا برؤوسكم يعني أن تمسح بعض الرأس، لأن الباء من حروف المعاني ولها معاني، منها التبعيض ومنها الإلصاق، فهمتم؟ فتقول سلمت بيدي يعني هذا قد يكون أقرب، وتقول بسم الله للاستعانة، وتقول الكتاب لي لا هنا للملكية يعني الكتاب ملكي، فهمتم؟ فحروف المعاني لها معاني، ومنها الباء هنا أدل على المعنيين، فقالوا فيه اشتراك، ولذلك اختلفوا الشافعية والجمهور في قضية مسح الرأس هل يستوعب بالمسح ولا يستوعب بالمسح. وقالوا أيضا قد يكون الاشتراك الإجمال بسبب عدم معرفة الصفة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طبعا بينه بالصلوات الخمس وأن الزكاة هنا هي الواجبة. ثم قال عرف هو رحمه الله قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. الآن بدأ يعرف البيان، طبعا البيان في اللغة الوضوح من بان إذا وضح، وعرفه بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا التعريف هو انتقده رحمه الله في البرهان انتقادا يعني شديدا، لكن المقصود أن إذا كان هناك إجمال واحتيج إلى البيان فإن إخراج اللفظ من حيز يعني من حال الإجمال إلى حيز التجلي يسمى بيان. تقول بان له ووضح، ويشترط فهم المبين له. فيه نقطة أحب أن أشير إليها دائما يخلط بينها الطلاب، إذا قلت مجمل هذا يقابل مبين، وإذا قلت إجمال يقابل بيان، فلا تقول الإجمال يقابل المبين، لا، الإجمال يقابل البيان والمجمل يقابل المبين. قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا تعريف البيان الذي اختاره وجماهير الأصوليين، أن البيان هو الدليل، لأن الدليل يوصل إلى المطلوب حسا أو معنى، والدليل حسا أو معنى هو المرشد إلى المطلوب، فما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري يسمى بيان، وهو يدل على المطلوب. ولذلك حتى في الحسيات تقول اشتريت هذا الجهاز ومعه دليل الاستخدام، يعني المرشد إلى المطلوب في استعماله. وفي حديث الهجرة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريجة دليلا يعني هاديا خريتا للطريق، فهو مرشد إلى المطلوب، واضح؟ والبيان عند الجماهير هو الدليل. وهنا هو قال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. طبعا معنى الحيز يعني الحال، وإخراج الشيء يعني هو الدليل، وحيز الظهور والتجلي يعني من أجلاه إذا أظهره تجلى، لما تجلى ربه للجبل. فالتجلي هو الظهور والبيان. ثم قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. إذا قلنا نص وظاهر ومجمل، هو بدأ بالمجمل والآن سيتكلم عن النص، والأولى أن يقدم لأنه هو الأظهر في المراد. فالنص من نص على كذا بمعنى الظهور والارتفاع، ومنه كما قال الأصوليون منصة العروس، وهذا خطأ لأنه لا يشتق إلا من المصادر، والمنصة اسم آلة، اسم آلة نعم، فهي ترفع العروس، ولذلك سميت منصة من النص والرفع والظهور. ومنه قول امرؤ القيس وجيد، يصف امرأة يصف جمالها، يقول وجيد يعني عنق، والجيد العنق إذا كان عليه شيء، أما كان هكذا معطل يسمى عنق، فهمتم؟ لكن لو كان عليه قلادة يقال جيد، هذا المشهور عند أهل اللغة. قال وجيد كجيد الريم ويروى الرئم يعني الغزال، وجيد كجيد الريم أو الرئم، وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصفته ولا بمعطل، يعني إذا رفعته وليس بمعطل عن الحلي، هو يصف عنق هذه المرأة، فهمتم؟ فقال إذا هي نصفته يعني رفعته، فأصل النص هو الرفع والظهور. طيب لماذا استخدم في الألفاظ الشرعية؟ قالوا لأنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقال هو ما تأويله تنزيله، يعني بمجرد ما يذكر يفهم، كقوله تعالى قل هو الله أحد يعني واحد، لا يحتمل اثنين ولا يحتمل ثلاثة، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، سبعة زائد ثلاثة انتهى، لا يحتمل معنى آخر، بخلاف ما لو قلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو الليل إذا عتاد، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهذا محتمل فيه احتمالات، لكن لو قلت قل هو الله أحد يعني واحد، وأصل الأحد واحد، وباب الإعلان والإبدال محله الصرف. ثم قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، يعني هذا ليس من المجمل ولا من المبين، بل من الألفاظ الأخرى المقاربة للمعنى. وأيضا يطلق النص على الإسراع في السير، وقد مر معكم هذا في حديث في الحج، إذا وجد فجوة نصة يعني أسرع أو فرجة، ويطلق على الرفع ومنه المنصة أي المكان المرتفع الذي يكون عليه المتكلم أو الخطيب أو غير ذلك، ويقال في الحديث نص الحديث يعني رفعه إلى إسناده. وفي الاصطلاح ما أفاد معنى لا يحتمل غيره كما ذكرنا قبل قليل، هذا اصطلاح المتكلمين. والمتكلمون يقسمون الكلام إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة، فواضح الدلالة هو هذا النص والظاهر، وخفي الدلالة هو المجمل والمتشابه كما سيأتينا. طبعا عند الحنفية هناك تقسيم آخر، فيقولون المفسر والمبين والنص والظاهر، ويقسمون خفي الدلالة إلى الخفي والمجمل والمشكل والمتشابه المتشابه، وهذا كله اصطلاح، يعني يقول يسمونه هناك اسم، وهو عند الجمهور يقابل نوعا آخر، وكله المقصود منه تنزيل هذه الألفاظ على نصوص الكتاب والسنة، يعني حتى نفهم مراد اللفظ إذا اشتمل على حكم في الكتاب والسنة، قد يكون نصا فله حكم معين ويعمل به ويفهم المراد منه، وقد يكون ظاهرا، وقد يكون مجملا يحتاج إلى بيان، وقد يؤول لسبب معين، ثم إن هذا التأويل كما سيأتينا له شروط. قال وقيل، يعني دائما إذا رأيت، هذا كثير جدا في كتب الأصولين، وقيل وقيل وقيل، تنبه، قيل تسمى صيغة تضعيف، يعني قال الطلاب سيحضر الأستاذ، وقيل لن يحضر، أيهما أقوى في ذهنك، الحضور أو عدم الحضور؟ الحضور، لأن قيل صيغة تضعيف، فإذا قال كذا 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 وقيل كذا فإن الثاني أضعف عنده من الأول، واضح؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أنا أتكلم مع زميلكم، فقيل صيغة تضعيف، وقيل ما تأويله تنزيله. إيش معنى ما تأويله تنزيله؟ يعني يقول لك النص قيل إنه ما تأويله تنزيله، يعني ما معناه ذكره، فهو يظهر مباشرة، أي أول ما نزل أول ما نزل نزل واضحا، أو أول ما ينزل فإنه ينزل واضحا لا يحتاج إلى بيان ولا خفاء فيه. تأويل النص تنزيله يعني ذكره، لأنه لا يحتاج إلى بيان، فهو واضح المراد منه واضح. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا تحقق بعمرة القضاء، وأما ما كان تأويله بعد تنزيله فهو المجمل. قال وهو رجع للنص، قال: وهو مشتق من منصة العروس وهي أو وهو الكرسي الذي تجلس عليه. وهو ليس كذلك، بل كلاهما مشتق من النص الذي هو الرفع، وقد ذكرت له قبل قليل. يعني ومن معاني النص أو مما أخذ منه معنى النص منصة العروس، لا أن النص مأخوذ من منصة العروس، لأنه كما قلت لكم أن الاشتقاق لا يكون إلا من المصادر عند جماهير النحويين. ثم قال: والظاهر ما احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر من الآخر، أو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فهو في الأصل محتمل، لكن لما رجحناه في أحد المعاني صار ظاهرا فيه، أي معنيين أحدهما أظهر من الآخر فهو دون النص في الظهور. هذا الظاهر هو الذي يتطرق إليه التأويل، ويؤول الظاهر بالدليل، أي يرجع والتأويل صرف اللفظ عن ظاهره. ليس المقصود هنا التأويل الذي هو التفسير الذي يكثر عند ابن عطية وكثير من المفسرين، يقول وتأويل قول الله تعالى كذا، لا، هذا بمعنى التفسير. التأويل هنا المقصود به هو صرف الظاهر عن أحد المعاني من آل يؤول إذا رجع، ويسمى الظاهر بالدليل، يعني الذي ظهر في أحد المعاني بالدليل، وهو الذي يصرف به اللفظ عن ظاهره إلى غيره. وهذا إما أن يكون من جهة اللفظ أو من جهة الدليل، لأنه أحيانا قرينة تدل على أحد المعاني. فلما ممثلون يقولون في القرائن، لما حرر أجاز الشافعي رحمه الله عود الهاء الواهب في هبته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. هو قال الكلب لا يحرم عليه العود في القي، عزكم الله. فقال له الإمام أحمد: إيش؟ ليس لنا مثل استو. يعني هذه السياق ودلالة السياق تدل لا تقل عن الكراهة أو التحريم، فرجع إلى قوله. قالوا: وأن يكون بدليل، فلا يمكن أن يؤول بغير دليل، ولا بد أيضا أن يكون محتملا، أي قابلا لهذا التأويل. فإن كان اللفظ صريحا لا يقبل التأويل فلا يمكن تأويله، وأن يكون موجبا للتأويل أن يقع فيه موجب، ومنها أن يكون اللفظ الذي أول إليه محتملا يعني مقبولا. يعني هذه بعض الشروط التي ذكرها العلماء في الصرف الذي هو التأويل، أن يكون محتملا وأن يكون هناك دليل. وباب التأويل هذا هو الذي دخل منها أصحاب الأهواء إلى آيات الصفات وأولوها، لكن هذا الذي ذكروه من طبقت عليه شروط التأويل الصحيحة. وسيأتينا أن التأويل ليس على مرتبة واحدة، فربما يكون الحكم يحتاج إلى دليل قوي ليتم التأويل، وأحيانا يكون يحتاج إلى أدنى تأويل، وأحيانا هناك أنواع من التأويل تسمى التأويل الفاسد أو الباطل، كتأويل الشيعة إن الله يأمرهم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة. هذا تأويل صرف لللفظ عن ظاهره، لكنه غير مقبول لأنه لا تنطبق عليه أي من شروط التأويل، واضح؟ وقد يكون بعيدا. الحنفية في الظهار وفي الجماعة في نهار رمضان قال في إطعام 60 مسكين، لما يستطع أطعم 60 مسكينا، هل يطعم 60 مسكين أو يطعم مسكين واحد 60 صاع؟ هم حملوه على هذا، على الثاني. ولذلك قال صاحب المراقي: وحمل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد. يعني هم قالوا إطعام 60 مسكين يعني إطعام 60 مد، واضح؟ بغض النظر عن عدد المساكين، فيجوز عندهم هذا. فهو قال هذا تأويل بعيد. وقد مر معكم أيضا تأويل حديث غيلان بن سلمة، هذا رجل أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. هل هذا اللفظ أمسك 4 وفارق سائرهن يعني فارق الكل وابتدئ نكاح 4 من هؤلاء النسوة، 4 من هؤلاء النسوة، أو أبقي 4 وفارق البقية؟ الجمهور حملوه على الثاني، والحنفية حملوه على الأول الذي هو ابتداء نكاح جديد، ولهم أدلة طويلة في هذا، أن الصحابة أقروه وأن الإسلام أقر نكاح الجاهلية إلى آخره. طيب، ثم إذا أصبحت الثلاثة الأقسام: النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر وهو ما ظهر ما احتمل معنيين لكنه ظهر في أحد المعاني، والمجمل وهو ما دل على معنيين على السواء دون ترجيح بينها. ثم تطرق المؤلف رحمه الله إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل هذا الباب أن الرافعات أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو مشرع، وقال أوتيت القرآن ومثله معه. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فما حكم هذا الفعل؟ هل يأخذ حكم الشرع؟ وهل هو كثير من المسائل التي اختلف فيها سبب الخلاف فيها، هل هو محمول على أن هذا فعله من باب التشريع أو فعله من باب الجبلة أو من باب العادة أو من باب الإباحة إلى آخره؟ فقال رحمه الله وأما قال فصل وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة إلى آخره. الأفعال جمع فعل، والمقصود هنا نوع من أنواع الأدلة التي هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإجمالية، وهي السنة. وقد مر معك في تعريفها أنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والتقرير طبعا داخل في النوع الثاني. ولما كانت أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا، يعني الفعل الإنسان يتنوع، قد يكون قولا، قد يكون تقريرا، قد يكون سكوتا عفوا فيكون تقريرا إلى آخره، قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة يعني الطاعة أو غير ذلك. وصاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم ومبلغه عن الله. قال لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، يعني يكون تشريع، أن يكون تشريعا وبيانا لما أرسله الله تعالى به، أو غير ذلك الذي هو الجبلة. والأمر الجبلي هو الذي جبل عليه الإنسان كالتثاؤب والعطاس والنوم، هذه أشياء جبلية فالإنسان يعني لا بد أن يفعلها وغير ذلك، أو أن يكون مترددا بين الأمرين، أحيانا لا يتضح الأمر هل هو طاعة أو هو أمر جبلي كالضجعة بعد ركعتي الفجر. كثير من العلماء يحملها على السنة، إذا صليت ركعتي الفجر أن تضطجع على جنبك الأيمن، هذا فيه خلاف السنة. وقد اشتهر عن ابن عمر رضي الله عنه تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، ولا شك أن تتبع النبي في كل أحواله خير، لكن علامة تحمل هذا هو سبب ذكر الأصوليين لهذا المبحث، لأنه قد يكون مباح وقد يكون مندوب وقد يحمل على الوجوب أحيانا. قال أو يكون متردد، يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مترددا بين الأمرين كالطجعة بعد الفجر ركعتي الفجر والجلوس للاستراحة، طريقة الجلسة للاستراحة هذه فيها خلاف بين الجمهور والشافعية التي تكون بعد الركعة الثالثة. أو أن يكون في، لماذا قالوا جلسة الاستراحة أمر جبلي؟ لأن هناك من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله في آخر حياته، ولا شك أن إذا صلى بنا الشيخ الحديثي في الحرم ليس مثل أن يصلي بنا البعيجان ما شاء الله، فعلنا السن له دور يا أخوان صحيح؟ يعني فعل عائشة قالت لما سابقت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر سبقت صح؟ قال فلما أخذني اللحم ما لم تتركني. نعم، فالفكرة أن الفعل أحيانا يحمل على الجبلة وأحيانا يكون مترددا بين الأمرين، أو أن يكون فعلا بوظيفة من الوظائف أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم أليس مفتيا أليس إماما إلى آخره، والقضاء والإفتاء وقيادة الجيش وغير ذلك، هذه الأفعال هل نحملها على أنها طاعة وقربة أو نحملها على أنها أفعال من العادات والجبلات إلى آخره؟ قال أو أن يدل الدليل على خصوصه به، وذلك ثلاثة أنواع. ربما يدل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وهذا على مراتب، حاصلها ما دل الدليل على وجوبه هذا أول شيء، فيسن له ولأمته كالسواك طيب وقيام الليل وصلاة الضحى وقضاء دين المعسر، هذا دل الدليل على وجوبه، هذا يكون في فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لأمته بعد ذلك. والنوع الثاني ما دل الدليل على حرمته فيكره، كأكل كل ذي رائحة كريهة ولبس ما فيه وسخ ونحو ذلك، فما حرم على النبي من ذلك يكره لأمته لأنه كان لا يفعل هذا. والثالث ما دل الدليل على جوازه دون غيره فيحرم على أمته، كالذي يسمونها الأمور التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم كالزواج بأكثر من أربع نسوة وقصة الواهبة نفسها تزويج نفسه والحكم الأقارب وحكم الغيبة على الخصم، فكل ذلك مما دل الدليل على جوازه وهو محرم على غيره، لأن الله سبحانه في الحكم على الغائب النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض الأمور لا يمكن أن يطلع عليها أحد الأمة، وأباح له النكاح بأربع أكثر من أربع نسوة وهذا لم يبح له بعض الأمة، وأباح له الوصال ولم يبح له الأمة إلى آخره. فإن دل الدليل على الاختصاص به قال يحمل على الاختصاص، ولذلك في الواهبة نفسها ما تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قال الله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين من دون المؤمنين، فدل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. وإن لم يدل الدليل على الاختصاص يعني كان النوع الأخير فقالوا إن لم يدل الدليل على الاختصاص لا يختص به، وإنما يكون أيضا في حق الأمة لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة يعني الخصلة الحميدة التي تتبع، فالأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ما بقي من الحالات، يعني معناه أن الأصل عدم الاختصاص ويحتاج فيه، ولذلك احتج فيه إلى الدليل. قالوا فيحمل على الإمام الحرمين يقول ويحمل عند على الوجود فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، هذا ذهب إليه بعض الشافعية إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان يدل على الوجوب، لأن الأصل هو الوجوب. وجاء فريق آخر قالوا لا، الطلب أعلاه الوجوب وأدناه الندب، فيحمل على المندوب. الطلب ما طلبه الشارع إما أن يكون في أعلى درجات الطلب، الذي طلبه الشارع طلبا جازما فنسميه واجبا فحمله على أعلى درجات الطلب. وجاء فريق آخر وقال بعض أصحابنا، هذا الذي ذكره بعد ذلك، وقال بعض أصحابنا يحمل على الندب. طبعا هذا هو مذهب جمهور الأصوليين، لأن السنة ثلاثة أقسام: القول وتؤخذ من الأحكام الخمسة، والفعل ويؤخذ منه حكمان فقط الندب والإباحة، والتقرير ويؤخذ منه الإباحة، وهي الأقسام التي ستأتينا إن شاء الله. يعني إما أن يكون قول أو فعل أو تقرير، فما قاله صلى الله عليه وسلم ممكن تؤخذ منه الأحكام الخمسة التي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، أما ما فعله فيؤخذ منه الندب والإباحة، وأما ما قرره صلى الله عليه وسلم فعند الجمهور طبعا يحمل على الإباحة. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس قربة وليس طاعة فما حكمه في حقنا في اتباعه؟ قالوا هذا يحمل على الإباحة. طبعا فكرة من رأى الإباحة في كل هذه المسائل هو استنادا إلى قول الله سبحانه وتعالى فاتبعوه، واستنادا إلى قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقصد على غير وجه البيان فيحمل أنه من الجبلة فيكون جائزا في حقه وفي حقنا، كالعطاس والاستفهام والنوم والاستيقاظ، فهذه من أفعال البشر المعتادة وتجوز في حقه وفي حقنا. وهيئة اللباس والعمامة، وهل لبس الأخضر أو لبس الأبيض أو لبس الأحمر، كل هذه الأمور تحمل على هذا الباب. ثم قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة. الإقرار هو النوع الثالث كما مر معنا في السنة، أنها ما دل ما أخذ يعني مثلا من قول أو فعل أو تقرير. فقال لك هنا إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على قول فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقر على خطأ ولا يقر على خطأ. يعني ربما النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيصحح له الوحي أو ينزل عليه الوحي بخلاف ما اجتهد، فهو على جميع الحالات لا يقر على خطأ ولا يقر على خطأ، أي أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للقائل في قوله إن كان ذلك تحت حكمه وبمجلسه بعلمه فإنه يحمل على رضاه، لأنه سيأتينا أنه قد يكون هذا الفعل الذي حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بلغه إن فلانة قالت إن فلانا قال فيسكت أو يقر مع ظهور الأمارات في الإقرار، لأن الإقرار علامة، وأحيانا يدل الإقرار على عدم الرضا، كما دخل على أم المؤمنين ووجهه يتهلل في قصة مجزز المدلجي، فأخذ منها جواز اعتبار القيافة قرينة من القرائن في القضاء، وهذه أخذت من تهلل وجهه، وأحيانا يدخل على أم المؤمنين ووجهه يتمعر، وأحيانا يرى كراهة الشيء في وجهه صلى الله عليه وسلم، فالإقرار لا بد أن يكون مصطحبا بما يدل على رضاه صلى الله عليه وسلم. قال فالتقرير بالاستحسان كتقريره لقول مجزز من المدلجي حين رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة وكان نائمين وقد غطي وظهرت أقدامهما، وما كان هناك شبه قوي بينهما، فقال إن هذه الأقدام لمن بعض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في أول الإسلام، فتهلل لهذا لأنه يدفع القول بأنه ليس ابنه، واضح؟ فتهلل ودخل على أم المؤمنين وقال أنا علمت أن مجززا رأى أقدام زيد وأسامة قد خرجت من كساء لباسهما مما يلبس من كساء يلبسانه، فقال إن هذه الأقدام من بعض، فأقر القيافة، وفي ذلك رد على المنافقين لأن زيدا كان شديد البياض وأسامة رضي الله عنه كان شديد السواد، وكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة، فجاء هذا الأعرابي الذي يعرف الأثر والتشبيه فشبه أقدام أسامة بأقدام زيد، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. والإنسان أحيانا يكون له خال أو عم من جهة أخرى أو من مكان بعيد، ويظهر هذا في أبنائه والعرق الدساس وربما نزعه عرق، والنبي قال للأعرابي هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة، قال إذا نزعه عرق. فأحيانا الإنسان قد ينزع عرق من 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 بعيد، واضح؟ فالشاهد أن القيافة وهي علم يعرف به بعض الدلالات الباطنة من ظواهر موجودة في الخارج، ويعتبر من القرائن القضائية الضعيفة يبنى عليها مع قرائن أخرى. طيب، قالوا التقرير بالسكوت، يعني أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقر على شيء بأن يسكت، كل هذا بحضرته صلى الله عليه وسلم، كقوله للأنصاري حين رآه يصلي بعد الفجر ألم تشهد معنى الصلاة فماذا كنت تصلي؟ قال ركعتان الفجر استعجلت عنهما بالصلاة فسكت. فهذا السكوت يدل على الإباحة. أو كتقريره لخالد رضي الله عنه لأكله الضب بين يديه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبسم من أكل خالد الضب، وأكل الضب عند من يعرفه يحتاج إلى جهد، أو يحتاج إلى يعني أكله، يعني أشوف فترة للشباب يا عشان تعرفون شخص يأكل المانجا بيدين يحتاج إلى يعني تفصيل في الموضوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متعجب من أكل خالد الضب وكان يتبسم، ولما دعي إليه عافه، ما أحب أن يأكله، ولما سئل قال ليس بأرض قومي، واضح؟ لكن إقراره تبسمه وعيافته له هذا ما خرجه على الإباحة، واضح؟ فأقره على ذلك. فقد ثبت أنه وكل الضب على مائدته وأنه أهدي إليه ضب مشوي، فقال لم يكن في بلاد قومي فأجدني أعافه. أما بالنسبة للأرنب، حقيقة أنا ما راجع الأرنب، لكن لو تراجعوها هل ثبت أن النصران عافها؟ ما أدري والله، يقال ما راجعت المسألة، لكن مرت معي قديما أنه أيضا في الأرنب أنه عافها لأنها تحيض الثدييات، صحيح؟ إيش؟ الأرنب لا يأكلونه ولا يأكلون الجمبري ولا يأكلون حتى نعم مذهب عند مذهب على عدم إباحة بعض البحر، يقول المباح فيه فقط السمك، هذا مذهب موجود لكن عليه بعض الحنفية وهو مذهب الشيعة. نعم، الشاهد أنه عافها، يقال لأنها تحيض، وعاف الضب قال أجد من أعافه فليس بأرض قومه، وما فعل في وقته في غير مجلسه، كل هذا فعل في وقته وفي مجلسه. طيب لو فعل في غير مجلسه ولم ينكره أيضا حكمه حكم ما فعل في مجلسه، وأما ما فعل في وقته أي تحت إمرته بخلاف ما لم يكن تحت إمرته، كما في العهد المكي من أفعال الجاهلية، يعني هذا المقصود منه ما كان في عهد الإسلام وتحت يعني سلطته صلى الله عليه وسلم، بحيث يبلغه فيصححه أو يبطله أو يسكت عليه فيكون كقوله، مما كان بالمدينة وحصل وعلم به ولم ينكره أحد، قالوا هذا حكمه حكم ما حصل في نفس المجلس، وأقره صلى الله عليه وسلم كما في القصص السابقة من أكل خالد الضب وصلاة الرجل لركعتي الفجر إلى آخره. قالوا ويضاف على هذا ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المؤمنين ولو لم يعلم به النبي لكن لم ينزل الوحي بإنكاره، وقد كان ظاهره وقد كان هذا ظاهرة منتشرة بينهم فيعتبر إقرارا. ومثلوا لهذا كنا نعزل والقرآن ينزل في قصة العزل، لأنه بعد ذلك استفسر عنه، فهمتم؟ يعني كان الصحابة يقولون ولو كان منهيا عنه لنزل الحكم في حينه، وقد مر معكم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهي المسألة التي نختم بها هذا الباب، لأن إذا قلنا أن الظاهر والمجمل احتاج فيهما إلى البيان، هذا البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. وخلاصة هذه المسألة شيئين، الأول أن تعرف الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب، فوقت الخطاب هو وقت نزول الخطاب، هذا لا يشترط أن يكون الحكم مبينا معه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. وكم من الأحكام نزلت مجملة ثم فصلتها السنة فيما بعد، كأحكام الزكاة وأحكام الحج إلى آخره، قال أقيموا الصلاة ثم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكبر في أصل المنبر وصلى أمام الناس ثم رجع القهقراء، يعني الرجوع إلى الخلف دون النظر، وسجد في أصل المنبر ثم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم ومناسككم، واضح؟ فهذا بينه. فإذا كان إذا عرفت وقت الخطاب يعني وقت نزول الخطاب ممكن يكون مجمل. أما إذا قيل تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن وقت الحاجة هو وقت العمل، هذا لا يجوز أن يتأخر البيان عنه لأنه في تجهيل للشريعة، مستحيل يقول آتوا الزكاة ولا يبين لنا كيفية الزكاة. فالقاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهناك نقطة أخيرة، من قالوا بالجواز هذا فقط في الجواز العقلي، ولذلك قالوا تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل. يعني الصحيح أن حتى من قال لأنه مبني على التكليف بالمحال، وجماهير الأصوليين على أنه ممنوع، فهمتم؟ فعندنا نقطتين، نعود للنقطتين، فرق بين وقت الحاجة ووقت العمل. فهل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا. هل يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة؟ نعم. وقت الحاجة هو وقت العمل، ووقت نزول الخطاب هو وقت صدوره. وكم من الأحكام جاءتنا هكذا في الشريعة، كما في أحكام القصاص، وكما في لا قطع إلا في كذا، في أحكام الحدود، وفي أحكام الزكاة، ثم قال نزل فيما سقط السماء والعشر في كذا في كذا، بدأ يفصل في 40 شاة شاة إلى آخره، واضح؟ فالتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا النوع الثالث مبني على هذا، شيء فعل في عهد النبوة ولم يتفرق إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينزل الوحي بإنكاره، لو كان يحتاج إلى ذلك لكان نزل الوحي بذلك. وقالوا دليل هذا قول جابر الذي مثلنا قبل قليل، كنا نعزل والقرآن ينزل، في العزل عن الزوجات، واضح؟ فقد بيّن أن هذه الظاهرة يعني العزل عنهم لعدم الرغبة في الإنجاب مثلا كانت منتشرة في وقت نزول الوحي ولم ينزل القرآن بإنكارها، فدل على جوازها. فهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى، وهو أبلغ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لو كان يحتاج إلى بيان مثل هذه الحالة لبينها القرآن في ذلك الوقت، واضح؟ نعود إلى هذا الأمور التي تعرض للألفاظ. هناك شيء يسمى نص لا يحتمل إلا معنى واحد، وهناك شيء يحتمل أكثر من معنى دون بيان أحد المعاني يسمى مجمل. إذا النص ومجمل، وبينهما شيء يسمى الظاهر، ويعرض للظاهر والمجمل شيء يسمى البيان والتأويل. أما البيان فهو إخراج المجمل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والتأويل صرفه عن ظاهره بدليل. فإذا كان بنظر صحيح مبني على الأدلة وله حظ من النظر سمي تأويلا صحيحا، وهو الذي ينبني عليه اختلاف العلماء غالبا. وإذا كان تأويلا باطلا أو بعيدا أو لا يستند إلى دليل سمي تأويلا فاسدا، كتأويل آيات الصفات وغير ذلك، واضح؟ هذا خلاصة ما أراده من هذا الباب، ثم أتبعه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاصته ما ثبت اختصاصه به صلى الله عليه وسلم فيختص به، وما كان جبليا فالمشهور حمله على الندب اتباعا وتأثيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان غير ذلك فهو الذي جرى فيه الخلاف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.